البطاركة. عشان كده الإنجيل بيتقري كتير، وبيتقري طبعا في رسمة الأب البطريرك. الإنجيل هو مثل الراعي الصالح، المثل ذكره السيد المسيح في 5 أعداد من عدد 1 لعدد 5 في الإصحاح 10 من إنجيل يوحنا، وفسر هذا المثل من عدد 8 لعدد 16، لأنه في عدد 6 قال ما كانوش فاهمين هو كان يقصد إيه. وتذكر في الإنجيل ده 3 شخصيات عاوزين نتكلم عنهم النهاردة. مين هم الـ3 شخصيات؟ الراعي والأجير واللص. يبقى احنا عندنا في هذا الإنجيل 3 شخصيات: الراعي والأجير واللص. وهنبدأ بنقول مع كل واحد مين هو ده؟ من هو الراعي؟ الراعي الصالح هو السيد المسيح فقط. مفيش حد يقدر يقول على نفسه إنه راعي صالح أو كامل إلا السيد المسيح له كل المجد. ولذلك لما جه الشاب الغني يسأل السيد المسيح عن يعمل إيه عشان يرث الحياة الأبدية، فقال: أيها المعلم الصالح، أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية؟ فقال له: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد، وهو الله. طب هو السيد المسيح بيقول أنا مش الله؟ لا، السيد المسيح عاوز يقول أنت فاهم معنى الكلمة اللي بتقولها، ولا بتقولها كشكل من أشكال المدح والرياء اللي كان متعود اليهود يخاطبوا بيه بعض. أنت فاهم يعني إيه كلمة أيها المعلم الصالح؟ يعني أنا الله، دي معناها على طول. ولذلك لما السيد المسيح يقول في مثل النهاردة أنا هو الراعي الصالح وأعرف خصتي وخصتي تعرفني، كأنه بيقول أنا هو الله. لو ربطنا الموقفين ببعض نعرف من خلالهم أن السيد المسيح بيشهد عن نفسه أنه هو الله، لأنه قال ما فيش حد يقدر يقول على نفسه صالح إلا الله، وهو قال أنا هو الراعي الصالح. أيضا مسألة أن السيد المسيح يذكر هذا المثل ويشبه نفسه بالراعي الصالح دي لها نبوة في سفر حزقيال. يقول الله على فم حزقيال النبي: وأقيم عليها راعيا واحدا فيرعاها، عبدي داود هو يرعاها وهو يكون لها راعيا. في الوقت اللي حزقيال النبي كتب فيه السفر بتاعه كان داود مات من فترة طويلة، من حوالي 500 سنة. طب بيتكلم مين؟ يعني ايه فيرعاها عبد داود؟ يعني هيرعاها الشخص اللي هيجي من نسل داود، هو يرعاها وهو يكون لها راعيا. ودي نبوءة واضحة عن السيد المسيح. طيب يبقى احنا اتكلمنا مين هو الراعي الصالح. طيب وهل كلمة الرعاية دي تنطبق علينا احنا؟ ساعات بنتخيل أن كلمة الرعاية أو الرعاة تنطبق على الكهنة والخدام فقط. في الحقيقة لا، كل أب وأم هم رعاة لأولادهم، كل صديق هو راعي لأصدقائه. يعني إيه شخص بيعمل أعمال رعاية؟ كل شخص يصلي من أجل الآخرين بيقوم بنوع من أنواع الرعاية. كل شخص بيقدم نصيحة كويسة تتناسب مع الوصية بتاعة الإنجيل هو بيقوم بنوع من أنواع الرعاية. كل شخص بيشارك الآخرين في ضيقتهم ويساعدهم هو بيقوم بنوع من أنواع الرعاية. إذن الرعاية أو الخدمة بحب، الخدمة بحب لا تنطبق فقط على الشخص واخد منصب رسمي جوه الكنيسة أو واخد مسؤولية معينة، أمين خدمة أو ده خادم فصل، لا كل واحد فينا مفروض بيقوم بعمل من أعمال الرعاية زي ما احنا قلنا قبل كده. عشان كده القديس بولس الرسول بيوجه كلامه لأهل غلاطية كلهم مش للرعاة بس، يقول إيه في غلاطية 6: أيها الإخوة، إن انسبق إنسان فأخذ في زلة ما، يعني لو في إنسان انسبق يعني سقط أو وقع في زلة ما، فاصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة، ناظرا إلى نفسك لألا تجرب أنت أيضا، احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. يبقى في نقطة الرعاية أول نقطة اتكلمنا عن الراعي الصالح، السيد المسيح فقط هو الراعي الصالح. النقطة الثانية اتكلمنا عن معنى الرعاية بشكل عام، وعرفنا أن الرعاية أو تقديم الخدمة بحب مطلوبة مننا كلنا، وإن كانت في أعمال خاصة لا يستطيع الإنسان العادي أن يقوم بها، فالكنيسة رتبت أنه ترسم كهنة وشمامسة وخدام عشان يقوموا بهذه الأعمال. النقطة الأخيرة: أنا راعي لنفسي ومسؤول عن خلاصها، يعني أنا براعي الآخرين وأقدم لهم خدمة، منساش نفسي. كل إنسان راعي لنفسه ومسؤول عن خلاص نفسه، ولازم يحاسب نفسه، ولازم يقدم توبة، ولازم يجاهد في الوصايا عشان ينفذها. فإذا الإنسان راعيا لنفسه، أو هو الراعي الأول لنفسه قبل أي حد تاني. في ناس بتنصحه، في ناس بتصلي من أجله، في ناس بتقول له كلام حلو وبتعمل معاه حاجات حلوة، لكن في النهاية إذا الإنسان ده ما خدش الخطوة مع نفسه فلن ينصلح حاله. يبقى احنا في نقطة الراعي خدنا 3 نقط: الراعي الصالح دي تنطبق على السيد المسيح، الرعاية بشكل عام، وقلنا كل شخص بيصلي أو بيشارك الآخرين في دقتهم أو بيقدم مساعدة من أي نوع، بيقدم نصيحة، بيعمل عمل رعوي زي ما قال القديس بولس الرسول. الحاجة الثالثة: أنا راعي لنفسي ومسؤول عن خلاصها، دي الراعي أو ده نقطة الراعي. النقطة الثانية هي إيه؟ الأجير. إحنا تكلمنا من هو الراعي، طب من هو الأجير؟ الأجير شخص بيقوم بعمل عشان ياخد فلوس في النهاية. يبقى هدفه الأساسي العمل ولا هدفه اللي بيفرحه هو الفلوس؟ هو مبسوط بالفلوس، مبسوط بالنتيجة، مش باصص للهدف. زي ما قال في سفر أيوب: كما يتشوق العبد إلى الظل وكما يترجى الأجير أجرته. يبقى هو ده هدفه. ممكن يقوم بخدمة بس مش من أجل الحب، إنما من أجل الفائدة. الأجير كان بيرعى القطيع ولكن بيرعاهم علشان الفلوس اللي هتعود عليه في الآخر. ممكن إنسان يخدم بس عشان المظهر بتاعه، عشان يقول برة أنا خادم أو أمين خدمة أو أنا مسؤول عن كذا وكذا وكذا. والأباء الكهنة حطوا الثقة فيا فأنا بقيت مسؤول عن كذا وكذا، مبسوط بس مش مبسوط لأنه بيخدم الله، إنما مبسوط بأنه هو خدم نفسه وأرضى كبرياؤه. ومشكلة الشخص اللي بيعيش بمشاعر الأجير إنه أول شخص بيهرب في وقت الضيقات ووقت التجارب، أو وقت الإغراءات. أول ما تيجي تجربة نبص نلاقي الشخص ده انسحب وما ظهرش، رغم أنه كان من فترة بسيطة موجود في كل مكان، فجأة مع أول مشكلة نلاقيه إيه؟ مش موجود، لأنه الهدف مش هيتحقق، الهدف هو الذات. أدام مش هتتحقق ذاتي يبقى أنا مش ضروري أكون موجود في هذا المكان. ولذلك ناس كثيرة لما تيجي تغير أماكنها في الخدمة مثلا ليها زعلت وانسحبت، أنا اللي كنت كذا وكذا هبقى كذا وكذا وكذا، لا يمكن. أنا اللي بقالي 20 سنة بخدم أبقى كذا، ده لا يمكن. لو كان هدفه هو الله أو هدفه الأول هو الله مش هيعمل ده ومش هيقول كده. أيضا الشخص الأجير ينسحب ويتراجع أمام الإغراءات. كان في خادم حلو خالص مع القديس بولس الرسول اسمه ديماس، ذكر اسمه في رسالة كولوسي في الإصحاح الرابع على اعتبار أنه واحد من الخدام النشطين، وبعدين بيجي في رسالة تيموثاوس الثانية ودي آخر رسالة كتبها بولس الرسول، يقول ديماس تركني إذ أحب العالم الحاضر. هو حصل مع الأخ ديماس، ديماس كان ليه واحدة قريبته ماتت وورث عنها 3 مراكب 3 سفن، يعني كان ساعتها ثروة لأن كل سفينة بتروح وتيجي وبتجيب فلوس. فأمام الإغراءات المادية ترك الخدمة وذهب عشان يشوف مصالحه بقى ويشوف مراكبه، فأمام الإغراء سحب لأنه كان يعيش بمشاعر الأجير وليس مشاعر الراعي. عشان كده القديس بطرس الرسول يقول إيه؟ ارعوا رعية الله التي بينكم نظارا، لا عن اضطرار بل بالاختيار، ولا لربح قبيح بل بنشاط. يبقى الهدف هو الله، مش الهدف للربح، ولا الهدف هو الذات والظهور والبريق والسلطة. من أشهر الأجراء في الكتاب المقدس الابن الأكبر. في مثل الابن الضال، الابن الأكبر قال لأبوه إيه؟ ها أنا أخدمك سنين هذا عددها وقط لم أتجاوز وصيتك، وجديا لم تعطيني قط لأفرح مع أصدقائي. يعني هو الشخص عايش جوه البيت وعايش كابن، لكن بصص للجدي مش بصص لي التمتع بنعمة البنوة للأب، ولا إنه يعيش بمشاعر الحب ناحية هذا الأب. يبقى علينا إن إحنا نعيش بمشاعر الابن، والابن لا ينظر، الابن بتاع ربنا دايما ناظر للحياة الأبدية ودايما بينظر لعلاقته بالله، وهدفه هو الله نفسه أبوه. نحن أبناء وليس أجراء أو عبيد. ما تنزلش نفسك لدرجة العبد. أنت عاوز إيه؟ عاوز الجدي؟ خده. هو ده اللي أنت عاوزه؟ ده اللي جاي يديك حلقة أبدية. أنت كل اللي عاوزه الجدي؟ خده. كل اللي عاوزه المنصب؟ خده. بس على الله تستمتع بيه، أو ده يرضيك، أو ده يكون السبب في خلاصك. نحن أبناء وليس أجراء، نحن من أهل بيت الله وليس عبيد في البيت. فلستم إذن بعد غرباء ونزلاء، بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله. شوفوا النعمة والمرتبة اللي ربنا ادهن عليها قد إيه. أتعيش بعد ذلك أجير؟ لقد جاء السيد المسيح ليحرر كل إنسان وينقله من درجة العبد والأجير إلى درجة الابن وصاحب المكان. يبقى احنا خدنا ايه؟ الراعي، وقلنا 3 نقط، الراعي الصالح من هو، قلنا الرعاية بمعنى عام، وقلنا ان انا راعي نفسي وكل انسان مسؤول عن رعاية نفسه. النقطة التانية اتكلمنا عن الأجير وقلنا مين هو الأجير وقلنا إيه مشكلة الأجير، وخدنا مثال على بعض الناس اللي عاشوا كأجراء زي ديماس وزي الابن الأكبر في مثل الابن الضال. أخيرا عاوزين نتكلم عن اللص. مين هو اللص؟ إنسان بياخد حاجة مش بتاعته، هو ده اللص. سواء الحاجة دي كانت فلوس أو مجد، يعني لما يجي الإنسان ينجح في أمر ما ما يشكرش ربنا ويقول قدرتي وكبريائي وحكمتي هم اللي عملوا، يبقى الإنسان ده إيه؟ لص. لأنه بيسرق المجد والعمل من الله وينسبه إلى نفسه. إنسان عنده مواهب كتير بيفتخر بيها ويقول أنا ذكي، أنا جميل أو أنا جميلة، أنا لي موهبة في الرسم، أنا لي موهبة في الموسيقى. طب ومن أعطاك أو أعطاك هذه الموهبة؟ مش الله؟ يبقى بدل ما تشكريه على عطاياه أو تشكره على عطاياه تنسب العمل لذاتك. ده الكتاب بيقول كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند أب الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. وتقول أصلي أنا؟ الذي أعطاك الموهبة هو الله، واللي رتب لك أمور حياتك علشان الموهبة دي تشتغل بيها أو تتميز فيها هو الله. فلا تسرق المجد من الله وتنسبه إلى ذاتك فتكون لصا. في شخص عمل كده، نبوخذ نصر بص كده البابل وهو في القصر بتاعه كان بيتمشى بالليل، وطلع فوق سطح القصر، القصر أعلى من كل البيوت اللي في المدينة، بص البابل واتساعها وجمال بيوتها وحدائق بابل المعلقة الرائعة، وقال بقوتي واقتداري أنا عملت. فجاءه صوت من السماء قال له أنت نسيت نفسك، أنا هجيب لك تجربة وهتكون زي الحيوانات اللي بتاعت الأرض، وهتتربى لك أظافر وهتزحف على إيديك ورجليك. وقعد لمدة 7 سنين في هذه التجربة لحد ما اعترف بقوة واقتدار الله. واحد تاني زي هيرودس في أعمال الرسل 12 لبس الحلة بتاعة الملك، والتوب بتاع الملك ده كان ليه بريق مفطفط كده، الشمس انعكست على الملابس بتاعته، فالناس قالت ايه؟ هذا صوت إله لا صوت إنسان. ففي الحال ضربه ملاك الرب لأنه لم يعطي المجد لله، فصار يأكله الدود ومات. ده لص. في نوع تاني من أنواع اللصوص. مين؟ اللي مش بيلتزم بالوصية، مثلا اللي ما بيدفعش العشور بتاعته، لص. يقول في ملاخي من أيام آباءكم حدتم عن فرائضي ولم تحفظوها، ارجعوا إلي أرجع إليكم قال رب الجنود، فقلتم بماذا نرجع؟ أيسلب الإنسان الله؟ ممكن الإنسان يسرق الله؟ يقول الله فإنكم سلبتموني، فقلتم بما سلبناك؟ في العشور والتقدمة. الناس بتتعامل مع العشور معلش بنفسية اللي بيعمل عمل عظيم وبينفذ الوصية وبياخد جزء من فلوسه ويعطيها لله. لا، انت في الحقيقة لو ما دفعتش عشورك يبقى سرقت الله وخدت شيء مش من حقك. مين اللي قال كده؟ الوصية. بما سلبناك في العشور والتقدمة. لأنه في الأساس أنت كده بفلوسك ببيتك بممتلكاتك ملكا له، فإن سمح لك الله أن تقدم جزء من هذه الأملاك عشان تخدم بيه اسمه القدوس، فده نعمة. الله بيسمح إنه الإنسان يشارك الله في عمله على الأرض وفي رعايته للآخرين، لأن الراعي الوحيد الصالح هو الله نفسه. فإحنا بنتعامل مع العشور بمبدأ أنا عملت شيء صالح وطلعت جزء من فلوسي. لا، أنت في الحقيقة لو حطيتها معاك يبقى أنت سرقت الله وما اديتلوش فلوس. أنت سرقت الله ورؤيا وبقى الله ورؤيا وامتفى وفي الحقيقة صغى وامتفى 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 وهو وامتفى وللسيد امتفى والمسيح للسيد امتفى وكتيد امتفى والسيد امتفى ووصية قالت